بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. قسمه هنا أيضا إلى قسمين: مجاز وحقيقة، ثم بدأ في تعريف المجاز وفي تعريف الحقيقة. فذكر في تعريف الحقيقة قولين: قوله رحمه الله حدها، أي حد الحقيقة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعريف الحقيقة، فالذين قالوا إن الكلام حقيقة ومجاز اختلفوا في تعريف الحقيقة على قولين: القول الأول أن الحقيقة هي ما استعمل في حده أو في موضوعه الذي جرى عليه اصطلاح المتكلم، والقول الثاني أنها ما استعمل في موضوعه الأصلي. يعني التعريف الأول معناه بعد النقل، هذه الحقيقة بعد أن نقلت، والتعريف الثاني أنها ما بقي على الأصل. وبعضهم يقول كما في إرشاد الفحول والتعريفات للجرجاني: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة، لعلاقة مع قرينة. وهذا مبني على ماذا؟ على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وعلى القول بأن الكلام ليس فيه مجاز ولا القرآن ولا السنة، سيأتي تفصيل ذلك. وبناء على هذا القول فالحقيقة هي اللفظ المستعمل في مدلول لغة بالموضوع الأصلي، وبناء عليه فهي لا تنقسم إلى حقيقة لغوية وعرفية وشرعية. على التعريف الأول ليس فيها تقسيم ثلاثي، ما استعمل في حده ليس فيها تقسيم ثلاثي، ما استعمل في موضوعه الأصلي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وإنما الحقيقة لغوية فقط، فما استعمل في موضوعه الأصلي فهو حقيقة، وما استعمل في غير موضوعه الأصلي فهو مجاز. وإن كان حقيقة في عرف المتكلم وعلى هذا، فالحقيقة على هذا القول تنقسم إلى قسم واحد. وقيل إن الحقيقة ما يجري خطابا في اصطلاح المتكلم، يعني الحقيقة ما جرى به العرف، فإن كان من أصحاب اللغة الأولى فالحقيقة هي اللغوية، وإن كان مما اختلف فيه الاصطلاح فالحقيقة ما دل عليه الاصطلاح. ويظهر أثر هذا الخلاف في تعريف الصلاة، فالصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. هل الصلاة حقيقة في هذا المعنى؟ تعريف الصلاة بهذا التعريف، هل هذا حقيقة أم مجاز؟ إن قلنا بالأول فلا. ما هو الأول؟ ما استعمل في حده، لأن الصلاة في حدها في اللغة ما هو؟ الدعاء. إذن تعريفها بهذا التعريف يعتبر إيش؟ مجاز. وإن قلنا بالثاني، ما استعمل في موضوعه الأصلي، فنعم، الأول الذي يقول لك كل لفظ استعمل في غير معناه اللغوي فليس بحقيقة، هذا الأول. والثاني يقول كل لفظ استعمل في معناه حسب الاصطلاح المتكلم فهو حقيقة، لأن الصلاة معناها في اللغة الدعاء، فإذا استعملتها في الدعاء فهي حقيقة، وإذا استعملتها في العبادة المعروفة كانت مجازا على القول الأول، حقيقة على القول الثاني. وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية ما استعمل في موضوعه اللغوي، مثل الصيام في اللغة ما هو؟ الإمساك، هذه حقيقة لغوية. والشرعية ما استعمل في موضوعه الشرعي، مثل الصلاة العبادة ذات الحركة التي تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. والعرفية ما استعمل في موضوعه العرفي، قالوا كالدابة، الدابة تطلق على كل ما دب على وجه الأرض، لكن تعارف الناس أن الدابة لا تطلق إلا على ماذا؟ إلا على ذوات الأربعة، فلا يقال لبني آدم دابة، فلو مررت على رجل وقلت له السلام عليك يا دابة، أي شيء يقول؟ سيضارب ويخاصم، مع أنه في اللغة الدابة كل ما دب على وجه الأرض، لكن هنا تقدم الحقيقة إيش؟ العرفية وما تعارف عليه الناس. ولا تأتي مثلا إلى دجاجة وتقول هذه دابة وهي دجاجة، لا، وإن كانت تدخل في المعنى اللغوي. وهذا القول أصح بلا شك، فإذا تكلم العربي الجاهلي بكلمة فعلى أي شيء نحملها؟ الجواب بلا شك نحملها على المعنى اللغوي، لأن هذا هو حقيقة الكلام. وإذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحمله على الحقيقة الشرعية، وإذا جاء كلام من أهل العرف نحمله على الحقيقة العرفية. طيب، فإذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع اللغوية مع العرفية، فأيهما يقدم؟ أولا، إن وجدت قرائن أو أدلة تقدم إحدى الحقائق الثلاث فإنها تقدم. إن وجد في النص الذي فيه التعارض دليل أو قرينة يقدم الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية قدمنا. فإن كان هناك تعارض ولا دليل يقدم هذا ولا هذا، فجماهير أهل العلم يقولون إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة العرفية أو اللغوية فالحقيقة الشرعية تقدم، وإذا تعارضت الحقيقة العرفية مع اللغوية، حقيقة اللغوية مع العرفية، فتقدم العرفية عند جماهير أهل العلم. ماذا ينبني على هذا؟ ينبني عليه مسائل. يعني مثلا لو قال رجل والله لا أضرب دابة، والله لا أضرب دابة، ثم ضرب إنسانا، هل حنث في يمينه أم لم يحنث؟ عند جماهير أهل العلم لم يحنث، لأن الدابة هنا يقدم فيها الحقيقة العرفية والإنسان لا يدخل فيها. وأما عند من لم يقدم الحقيقة العرفية فيقول نقض أو حنث في يمينه، فالإنسان يطلق على الدابة. كذلك لو أن أعجميا قال لامرأته أنت طالق بفتح التاء، فعند الحنفية قالوا لا يطلق، لا يكون طلاقا، وعند جماهير أهل العلم يقولون هذا يعتبر طلاقا، لأن هنا تقدم الحقيقة العرفية، وإن أخطأ في الحرف فهذا في العرف أنه طلاق، وإن أخطأ في هذا الحركة. قال مثال ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهل كلمة صلاة الواردة في الحديث حقيقة أم مجاز؟ الجواب إن قلنا حقيقة أخطأنا، وإن قلنا مجاز أخطأنا، فالجواب على الخلاف. فمن قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فالصلاة في رأيه حقيقة، ومن قال هي قسم واحد يقول هذا مجاز، لأن قوله صلاة أحدكم، الصلاة في اللغة الدعاء، فهل معناه أنه لا يقبل الدعاء حتى تتوضأ؟ لا، ليس بصحيح. فإذا من المراد بالصلاة هنا؟ الصلاة الشرعية. قال مثال آخر، الزكاة في اللغة النماء، فإذا قيل زك مالك فمعناه نمه، فإن كنت أريد زكه أي أخرج زكاته صار مجازا على القول بأن الحقيقة ما استعمل في معناه اللغوي. وإذا قلت زكه أخرج زكاته صار حقيقة على القول الثاني. وتقدم لنا أن القول الثاني هو الصواب، أن الحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصلي. فإذا ما معنى زك مالك أو زك تجارتك؟ أي أخرج الزكاة، وليس المراد أنك تنميها، لأننا نريد هذا اللفظ الذي قد استعملت فيه ولا نريد الأصل. قال والقول الثاني هو المتعين، ولذلك نقول كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية، ويقال إنه مستعمل في حقيقته. أما العرفية فهي ما استعمل في معناه العرفي. مثال ذلك كلمة شاه في اللغة عامة تطلق على كل ما سوى البقر والإبل من بهيمة الأنعام، يعني بدون التفريق، الظأن، المعز، الذكر، الأنثى، يقال شاه. قول النبي صلى الله عليه وسلم الضبع صيد وفيه شاه، لو أن الإنسان صاد ضبع وهو محرم وأتى بكبش، هل يجزئه؟ يجزئه، لأنه من حيث اللغة يدخل الكبش، النعجة، الماعز، الشاه، لكن من حيث العرف ما هي الشاه؟ أنثى المعز. قال في الشرع، وفي الشرع كذلك، لو قلت في من ترك واجبا من واجبات الحج عليك شاه، يشمل الذكر والأنثى من المعز والضأن، وهي في العرف الأنثى من الضأن عند بعضهم، وعند الأكثر أنه الأنثى من المعز. فلو أوصى الميت قال أوصيت لفلان بشاه، فاشترى الورثة له تيسا وجاءوا به إليه وقالوا خذ وصيتك، قال ما أقبل، قالوا لماذا لا تقبل؟ قال هو أوصى لي بشاه، فقالوا له هذه شاه، أليس لو وجب عليك دم في الحج وذبحت هذا التيس يجزئ أم لا؟ قال يجزئ. قال إذن ما دام أنه يجزئ لأنه شاه فليس لك إلا هذا. فحاكمهم عند القاضي، فبماذا يحكم القاضي؟ الجواب يحكم بالعرف، يعني ماذا يقول لهم؟ بيعوا الماء الكبش تيس وهاتوا له شاه، ويقال للورثة هاتوا أنثى من الضأن أو من المعز على قول، لأن كلام كل متكلم يحمل على ما يعرفه الناس عرفا، ونحن لم نحمل كلام الأقدمين على اللغة إلا لأنهم أهل لغة، فإذا الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة الشرعية أيضا، هذا إذا كان المتكلم يعني يتكلم بلسان العرف لا بلسان الشرع. انظر مثلا، هذا رجل قال والله لا أبيع اليوم شيئا، ثم ذهب وباع خمرا، أيحنث أم لا يحنث؟ الجواب أما لغة فيحنث لأن هذا بيع، وأما عرفا فالواقع أنه قد يحنث وقد لا يحنث على حسب تعارف أهل البلد، هم يبيعون الخمر ولا ما يبيعون. فإذا كان فقيها فإنه لا يحنث لأنه يعلم أن هذا البيع لا يصح، وإن كان عاميا فيحنث، وإن حملناه على المعنى الشرعي لا يحنث لأن هذا البيع لا يصح، إلا إذا أراد بكلمة بيع صورة العقد، وإذا أراد مجرد الصورة فهذا يسمى بيعا على كل حال. فالحاصل أن الكلام ينقسم تقسيما ثالثا إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصلي على قول، وعلى القول الثاني الحقيقة ما استعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم، والتعريف الثاني هو الصواب، على أن هذا التقسيم من أصله كما تقدم إيش؟ محدث، فليس عندنا مجاز. وعلى هذا القول الثاني تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: شرعية ولغوية وعرفية. ويظهر أثر هذا الخلاف فيما إذا كان لللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، فإذا تكلم الشارع بشيء حقيقته الشرعية تخالف حقيقته اللغوية فهو مجاز عند من لا يرى تقسيم الحقيقة، وهو حقيقة عند من يرى تقسيمها، وهذا هو القول الحق المتعين. ولهذا يجب علينا أن نحمل كلام الشرع على مدلوله الشرعي لا على مدلوله اللغوي. إذن إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية فالذي يقدم هو الحقيقة الشرعية، وإذا تعارضت اللغوية مع العرفية تقدم الحقيقة العرفية، إلا أن يأتي دليل صريح أو قرينة واضحة تحدد واحدة من هذه الثلاث الحقائق فيعمل بها. قال: وقول المؤلف رحمه الله أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي. هذا على ما يرى تقسيم الحقيقة، وأنها ما يجري خطابا في الاصطلاح. ثم قال: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز، المجاز ما تجوز به عن موضوعه الأصلي إلى معنى آخر، وتعريفه سهل: ما استعمل في غير معناه الأصلي. وهذا التعريف انتقده ابن القيم رحمه الله تعالى، وإن كان هذا هو تعريف أكثر أصحاب الأصول. ما هو المجاز؟ اللفظ المستعمل في غير معناه الأصلي، اللفظ المستعمل في غير معناه الأصلي. الصلاة هي عبادة ذات حركة، أولها افتتاح تكبير، ثم إلى أن قال تختتم بالتسليم، هذا على هذا التعريف مجاز، لأن الصلاة في حقيقتها اللغوية هي ماذا؟ الدعاء. إذن فاستعمالها في العبادة وفي هذه الهيئة هذا يقال له مجاز على هذا التعريف. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول هذا التعريف منتقد، فإن استعمال اللفظ، إثبات استعمال اللفظ في شيء ثم نقله إلى معنى آخر يحتاج إلى دليل، بل قال هذا تحكم بغير دليل. فلماذا لا يقال هو حقيقة في هذا وحقيقة في هذا؟ لماذا يقال هذا مجاز وهذا حقيقة؟ لماذا لا يقال هذا اللفظ يستعمل حقيقة في كذا ويستعمل حقيقة في كذا؟ قال بنقص. الآن سيذكر أنواع المجاز على حسب التقسيم الوارد في هذه المنظومة تبعا للمتن. بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. نقص، زيادة، نقل، استعارة. هنا قسم المجاز إلى أربعة أقسام. قال بين رحمه الله أن أقسام المجاز أربعة: نقص وزيادة ونقل واستعارة. وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية. مثال النقص قوله تعالى: واسأل القرية. الآن هذا اللفظ استعمل في غير معناه الأصلي، لأن المعنى الأصلي للسؤال أنه يكون لمن؟ لبني آدم، للإنسان، هو الذي سيسأل ويجيب. لكن القرية والأشجار والأحجار هل تسأل؟ لا. إذن نقلنا هذا المعنى أو هذا اللفظ فاستعملناه في معنى آخر. المعنى الأصلي هم الناس فاستعملناه في القرية. طيب هذا من أي نوع المجاز؟ قال من أنواع النقص. يعني إيش معنى النقص؟ معناه أن هذا الجملة فيها حذف، في شيء نقص. والتقدير: واسأل أهل القرية أو واسأل ناس القرية، هذا يسمونها مجاز النقص. هذا على من يقول إيش؟ بإثبات المجاز. وسيأتي جواب الشيخ العثيمين على هذا، وأننا لا نحتاج إلى هذا الكلام كله، وأن هذا حقيقة، وأن القرآن ليس فيه مجاز، وأن هذا من بلاغة القرآن ومن بلاغة اللغة العربية وأسلوب من أساليب العربية، وأنه من السياق نفهم أن قوله واسأل القرية لا يقول عاقل أن السؤال يوجه إلى البيوت ولا إلى الأشجار ولا إلى الأحجار. لو سألت عاميا ما معنى واسأل القرية سيقول لك يعني أهل القرية. إذن هذا ما هو مجاز، هذا حقيقة، وإنما هذا أسلوب من أساليب العربية. قال: فهذا فيه تجوز بالنقص، لأن المعنى اسأل أهل القرية، فحذفت أهل للقرينة العقلية. فإذا قال لك قائل: ما الدليل على حذف أهل؟ قلنا: الدليل القرينة العقلية، فإنه لا يمكن أن يراد بقوله تعالى: واسأل القرية اذهب إلى الجدران اسألها، إنما المراد اسأل أهل القرية. إذن فهي حذف، فيها حذف، وهذا هو مثال النقص. قال: وأما مثال الزيادة فقد قال رحمه الله: وكازدياد الكافي كمثله والغائط المنقول عن محله. ضرب المؤلف مثالا للزيادة بقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالكافي قوله كمثله زائدة. طبعا هذه الكاف عند أهل العلم فيها أقوال كثيرة، لكن هذا من أشهرها أن الكاف زائدة. قال: والأصل ليس مثله شيء. وزيدت الكاف للتأكيد، لتأكيد النفي، لأن تقدير الكلام بالكاف ليس مثل مثله شيء، ونفي مثل المثل نفي للمثل من باب أولى، فيكون هذا من باب التوكيد. والثالث قوله: والغائط المنقول عن محله. هذا مجاز بالنقل. إذن هذا الآن مجاز ماذا؟ زيادة. وسيأتي الجواب عن هذا المثال من كلام العثيمين. والثالث قوله: والغائط المنقول عن محله. هذا مجاز بالنقل، لأن الغائط اسم فاعل من غاط يغوط إذا نزل وهبط، وهو في الأصل الغائط، المكان المنخفض من الأرض. إذن كلمة الغائط أصلها المكان المنخفض من الأرض، ليس له علاقة بقضاء الحاجة ولا التبرز ولا شيء. المكان المنخفض يقال له غائط. طيب، ثم انتقل فاستعمل في الخارج من الإنسان، لأن الخارج من الإنسان عند العرب أين يضعه؟ يبحث عن مكان منخفض يجلس فيه ويقضي حاجته. فحصل نقل، هذا معناه. وكان الناس فيما سبق ليس في بيوتهم كنف ولا مراحيض، فكان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلاء البر وينظر المكان المنخفض المطمئن فيقضي حاجته فيه حتى لا يراه أحد. فالغائط إذن هو المكان المنخفض من الأرض، لكن أهل اللغة نقلوه من هذا المعنى إلى الخارج من الدبر، فهذا مجاز بالنقل. والعلاقة أن الغائط مكان للخارج من الدبر، فصار بينهما نوع ارتباط، ونقل معنى هذا إلى هذا احتشاما لذكر الغائط بلفظه، فالعرب عندهم أدب وحياء حتى قبل الإسلام، فسموا الخارج من الدبر باسم المكان الذي يكون فيه الناس عند قضاء الحاجة، وهذا يسمونه مجاز النقل. فيقول له أين ذهبت؟ يقول ذهبت للغائط. ما معنى للغائط؟ هل ذهب للحفرة؟ لا، ذهب ليقضي حاجته. فلماذا سمي الغائط؟ نقلا، نقلوا من المكان المنخفض إلى الخارج من الدبر، هذا يسمونه مجازا عند أصحاب المجاز. وسيأتي من كلام العثيمين توضيحا لهذه الأمثلة الأربعة، وأنه لا مجاز، وأن هذا من أساليب العربية، وأن هذا يسع اللغة العربية، ولا نحتاج إلى أن نقول مجاز، بل هذا حقيقة، بل هو عين الحقيقة. وهذه المسائل التي يأتي بها أهل الكلام من المبتدعة وغيرهم، من أحسن من يردها ويفصلها ابن القيم، فهو متخصص للرد على أهل الكلام، ربما بأوسع، مع أنه يستفيد من شيخ الإسلام، لكنه يرد بأوسع وأحسن تفصيل في كتبه.